إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا نعتذر عن التأخير لكثرة أو لشدة الزحام، وطبعا هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الإجازة، الأسبوع القادم امتحانات الأولاد وبعد ذلك أسبوعان إجازة، ربما نتوجه فيهما إلى العمرة إن شاء الله تعالى، ثم نستأنف بعد إجازة يعني طلاب المدارس. وصلنا في كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. فالمملوكة الأمة إذا عتقت وكانت يعني متزوجة بحر أو بعبد، فما حكمها؟ قال الإمام النووي: أجماعة الأمة على أن الأمة إذا اعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، لأنها صارت حرة وهو عبد، فصارت أعلى منه، فجاء حكم الله تبارك وتعالى أن الخيار يكون لها في فسخ النكاح، لأنها صارت أعلى، حرة تحت عبد، فيكون لها الخيار في فسخ النكاح. قال: فإن كان حرا، إن كان حرا يعني اعتقت وكانت تحت حر، فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار. وقال أبو حنيفة: لها الخيار. واحتج برواية من روى في قصة بريرة كما سنذكرها أن زوجها كان حرا، أن زوجها كان حرا، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. والصحيح من الرواية أن زوجها كان عبدا، أن زوجها كان عبدا، قال الحفاظ: رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروفة في روايات الثقات. فإذا قصة بريرة هي المعتمد في هذه المسألة، أنها كانت أمة وكانت متزوجة بمغيث وكان عبدا، فأعتقت بريرة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها الخيار، وهذا محل إجماع. وأما إذا كان زوجها حرا فالجمهور على أنه لا خيار لها. وقال أبو حنيفة: لها الخيار. واحتج برواية من روى أن مغيثا كان حرا، وهي رواية عند الإمام مسلم، وهي رواية عند الإمام مسلم، ولكن حكم عليها الحفاظ بأنها رواية شاذة. الحديث الأول رواه البخاري عن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا، فقال يا رسول الله اشفع لي إليها، اشفع لي إليها، فسأله أن يشفع له عند بريرة لما اعتقد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا، إنما أنا شافع. وفي قولها أتأمرني دليل على القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، لكنها عرفت من قرينة السؤال أنه ربما يكون هذا الأمر ليس للوجوب، فمن أجل هذا سألت، فمن أجل هذا سألت، قالت أتأمرني؟ فربما يقول قائل إنما سألت لأن الأصل في الأمر أنه ليس للوجوب، نقول لا، بل الأصل في الأمر أنه للوجوب، والدليل سؤالها، وإنما سألت لأنها عرفت من قرينة الحال أنه ربما أنه يعني يشفع، أنه يشير عليها. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه أي دموع مغيث تسيل على خده، وذلك من محبته لها، وذلك من محبته لها. ومر علينا قبل ذلك في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله لا أطيقه أو لا أحبه، فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى، فكانت دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس من مثل هذه القصة، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ الذي بعده رواه البخاري أيضا عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يسمى مغيثا فخيرها، هذا هو الشاهد، فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرها أن تعتد، أمرها أن تعتد. جاء عند ابن ماجه بثلاث حيض، بثلاث حيض، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2120، خرجه ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، فإذا هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فالعدة هنا ثلاث حيض بخلاف الخلع، إذا خلعت المرأة نفسها فتعتد بحيضة واحدة. الذي بعده رواه مسلم عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. نضح هذه الجملة بين قوسين ونقول: هذا مدرج من قول عروة، فليس هذا من قول عائشة، وإنما هذا من قول عروة ابن الزبير الراوي عن عائشة، ومعناه صحيح، لو كان حرا لم يخيرها. الذي بعده رواه مسلم عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا. قال: باب من قال كان حرا. من قال يعني من الرواة أنه كان حرا، وعليه اعتمد أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ثم ذكر عن البخاري عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت، فكذلك نضح كان حرا حين اعتقت، هذه توضع بين قوسين. وقد ذكرنا أن أئمة الحديث جعلوا هذا من غلط الرواة. وينظر أيضا صحيح أبي داود برقم 1937. ما أدري أنا الآن عندي يعني البخاري، وقد تقدم أن هذه رواية عند مسلم، فكونه عند البخاري هذا يعني يراجع. المهم أن الشيخ الألباني بحثه في صحيح أبي داود 1937، وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا وأن لي كذا وكذا. فهذا استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن الأمة المعتقة لها الخيار إذا كان زوجها حرا. قال المنذري: وقوله كان حرا هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرا، وإنما وقع مدرجا في الحديث. فإذا هذا من تعليلات الأئمة لهذه اللفظة، يقولون هذا مدرج من قول الأسود ليس من قول عائشة. وقال البخاري: قول الأسود منقطع. هذا مما يدل على أن هذا ليس عند البخاري، وإنما هو رواية عند مسلم. قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. اللهم أن يكون البخاري يعني أخرج هذه الرواية ثم بين هذا، فبين بقوله قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. وقد روي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدا، فاختلفت الرواية عن الأسود ولم تختلف عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا وهكذا. قال باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ حتى متى يكون لها الخيار؟ وذكر فيه حديثا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 385 أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك، يعني إن طاوعت حتى قربها فإذا يسقط خيارها، لكن هذا ضعيف. الذي بعده: باب في المملوكين أو في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟ المملوكان أحدهما زوج الآخر يعتقان معا، هل تخير امرأته؟ وذكر في الباب حديثا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 386 عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجان أو زوجا وامرأتهم. قال فسألت النبي صلى الله أو فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، تبدأ بالرجل حتى يصبح حرا ثم تكون يعني أما تحت حر، فإذا أعتقت المرأة فتبقى عنده، بخلاف ما لو بدأت بالأمة فتصبح حرة فيصبح لها الخيار كما في قصة بريرة، لكن هذا إسناده ضعيف. قال باب: إذا أسلم أحد الزوجين، إذا أسلم أحد الزوجين، وهذه طبعا مسألة مهمة، زوجان نصرانيان أو يهوديان أو أحدهما يهود والآخر نصراني أو غير ذلك، فما الحكم؟ ذكر في الباب حديثين إسناد كل واحد منهما ضعيف في ضعيف أبي داود 387 عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه. والذي بعده أيضا: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يتبين حكم هذه المسألة من الباب الذي بعده. قال باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، إذا هي سبقته بالإسلام، فإلى متى ترد عليه امرأته؟ خلاصة هذه المسألة أنها إذا انقضت عدتها فتزوجت، فإذا انتهت صلتها بزوجها الأول. إذا انقضت عدتها، لأنها لا بد أن تتربص العدة، فإذا انقضت عدتها وتزوجت فهذا لها، بانت من زوجها الأول بانقضاء العدة. وأما إذا أسلم في العدة فهو أحق بها، هي زوجته. وكذلك إذا انقضت عدتها ولم تتزوج فهو أيضا أحق بها. فإذا هو أحق بها في حالتين، في إذا أسلم في عدتها، وإذا انقضت عدتها فلم تتزوج. وأما إذا انقضت عدتها فتزوجت فقد بانت من زوجها الأول. هذا حكم هذه المسألة. والخلاف طبعا يعني فيها كثير، لكن هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة كما سيذكر أبو داود رحمه الله تعالى. الحديث الأول صحيح بدون ذكر السنين، يعني السنين المذكورة فيه هذا لا يصح. في صحيح أبي داود 1938، وفي الإرواء برقم 1921. ذكر بإسناده عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس. ما ننسى داود بن الحسين هذا الذي مر علينا في أول مسألة في قصة ركانة، وهذا إسناد مقبول عند الأئمة. عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص. أبو العاص بن الربيع زوجها، زينب أسلمت قبله وهو تأخر إسلامه، فلما أسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على زوجها أبو العاص بالنكاح الأول. لم يحدث شيئا، يعني لم يحدث عقدا جديدا ولا مهرا جديدا. يخالف حديث ابن عباس هذا؟ نعم. طيب، قبل هذه المخالفة، قال محمد بن عمرو في حديثه. من محمد بن عمرو؟ محمد بن عمرو أحد شيوخ أبو داود، لأن أبو داود ذكره من طريقه، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي. قال: أخبرنا محمد بن سلمة حاء، وحدثنا محمد بن عمرو الرازي. عندما يقول حاء يعني إسناد جديد. فروى أبو داود هذا الحديث عن طريق شيخين بل ثلاثة. قال بعد ذلك: وأخبرنا الحسن بن علي. ففي حديث محمد بن عمرو قال في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي أيضا الذي هو شيخ أبي داود قال: بعد 2 سنين. فذكر السنين يعني هذا لا يصح من أجل هذا الاضطراب. يعارض حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، يعارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فنقول هذا حديث يعني ضعيف، وحديث ابن عباس أجود إسنادا منه. والذين ردوا حديث ابن عباس يعني ردوه بطرق ذكرها ابن القيم، أوصلها يعني 9 طرق وهي موجودة في تهذيب السنن. فمنهم من رده باستمرار العمل على خلافه، قالوا العمل على خلاف حديث ابن عباس، وإنما العمل على حديث عمرو بن شعيب. ومنهم من عارضه بحديث عمرو بن شعيب، وقد عرفنا أن حديث ابن عباس أقوى منه. ومنهم من ضعفه، ضعف حديث ابن عباس بداود بن الحصين، وقد عرفنا أن هذا إسناد مقبول عند الأئمة. ومنهم من قال بالنكاح الأول، يعني مثل النكاح الأول، وطبعا هذا بعيد. ومنهم من حمله على أن العدة طالت، قالوا إيش؟ قالوا عدة زينب الثلاث حيض طالت حتى أسلم، فحملوا حديث ابن عباس على تطاول العدة. كل هذا لماذا؟ لأنهم يقولون إذا انتهت عدتها فقد بانت منه. والصواب أنه إذا انتهت عدتها ولم تتزوج فهو أحق بها. ومنهم من قال بحديث ابن عباس، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي. ومنهم من جعله منسوخا بإيش؟ بآية الممتحنة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قالوا هذه نزلت بعد، قالوا تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة، وهي نزلت يعني بعد الحديبية، فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراما. قال ولهذا في قصة الممتحنة قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فدل على أن التحريم كان يومئذ. قالوا وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعدما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه، فأتى المدينة فأجارته زينب، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال أي بنية أكرم مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. قالوا وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنة. ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة فأدى ما كان عنده من بضائع أهل مكة، ثم أسلم وخرج إلى المدينة، فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم، فردها عليه بالنكاح الأول. ومنهم من قال بالنسخ وغير ذلك. والصحيح أن حديث ابن عباس حديث محكم، فطالما أن المرأة لم تتزوج، أي بعد انقضاء عدتها، لأنها طبعا لا تتزوج في العدة، فإذا انقضت عدتها وبقيت بدون زوج فأسلم زوجها فترد عليه بالنكاح الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، لا ليس لها الخيار، وإنما ترد عليه، هو أحق بها. نعم أحق بها زوجته. نعم. الذي بعده باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو عنده أختان، ثم ذكر حديث الباب وهو حديث صحيح في صحيح أبي داود 1939 عن الحارث بن قيس ابن عميرة أو الأسدي، عن الحارث بن قيس قال مسدد، أبو داود يقول قال مسدد هو شيخه، قال ابن عميرة يعني الحارث بن قيس ابن عميرة وقال وهب يعني أيضا شيخ أبو داود وأخبرنا وهب بن بقي قال الأسدي يعني الحارث بن قيس الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 أي 4 الأوليات الأخريات واحدة الأولى واحدة الأخيرة واحدة في الوسط اختيار خلاف أبي حنيفة فقول الجمهور أنه يختار أي 4 وقال أبو حنيفة والثوري إن نكحهن في عقد واحد يعني إن كان نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبث 4 منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن هكذا قال قال لو كان تزوج هؤلاء 8 بعقد واحد فإذا يفرق بينه وبينهن وإن كان تزوجهن على التتالي فيختار 4 الأوليات وهذا التفصيل لا دليل عليه هذا الذي نقول فيه كما قال الشافعي ماذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصله ما قال هل تزوجتهن مرة واحدة أو على التتالي ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصال ذلك مع أن الأمر محتمل ترك الاستفصال ماذا يفيدنا يتنزل منزلة العموم في المقال فيصبح هذا كلاما عاما لا يخص بشيء فيختار أي 4 هذه قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال قال علي القاري في مرقات المفاتيح قال المظهر فيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء فإذا هذا الحارث بن قيس أسلم وعنده هؤلاء يعني 8 نسوة نكحهن في حال كفره ففيها أن أنكحة الكفار صحيحة إلا صورة تكون مخالفة لأحكام الإسلام كالزيادة على 4 وكأن يكون عنده أختان تزوج أختين الذي بعده يعني نفسه عن قيس بن الحارث بمعنى الذي بعده حدثنا يحيى بن معين وذكر بإسناده هذا حديث حسن صحيح أبي داود 1940 عن الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو فيروز هذا الديلمي من أبناء فارس وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاتل الأسود العنس الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن هذا فيروز الضحاك بن فيروز عن أبيه ففيروز هذا صحابي الذي قتل الأسود العنس كذاب اليمن الذي تنبأ باليمن يقول فيروز رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت طلق أيتهما شئت الذي بعده باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد إذا أسلم أحد الأبوين؟ لمن يكون الولد؟ وذكر في الباب حديثا صحيحا اسناده صحيح على شرط مسلم في صحيح أبو داود 1941. يقول عبد الحميد ابن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فكل واحد يقول ابنتي، يعني يريد أن يحضنها، وهذه الحضانة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: أقعدي ناحية. سبحان الله. وأقعد الصبية بينهما. قالت وهي فطيمة، يعني لا زالت، يعني للتو، يعني قد فطمت، يعني عندها سنتان. ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها. فمالت الصبية إلى أمها. طبعا هذا هو الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. فهذه من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة دعائه: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. قال الخطابي في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية أن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية. طبعا كون الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، هذه في المسلمة. فالأحناف يعني قاسوا الذمية على المسلمة، لكن هذا الحديث فيه أن الحضانة إنما تكون للمسلم. ثم قال بعد ذلك باب اللعان، وطبعا باب اللعان طويل، الأحاديث فيه ما شاء الله يعني متعددة، ما بننتهي منه هذه المرة، فنقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله كما ذكرنا يعني يقف الدرس هذا الأسبوع والذي بعده والذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.